إلى من يجمع المال ويلقى فيه أموالا سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سال.
تصدق تصدق
تصدق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، تفرد بصفات الكمال وتنزه عن النقائص والأشباه والأمثال، والصلاة والسلام على أفضل العالمين وسيد المرسلين محمد النبي الأمي الذي علم البشرية ورسم لها طريق الخير والفوز والسعادة. أحبائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله أينما كنتم وأينما تواجدتم، حياكم الله على المحبة والخير، نلتقي وبها نجدد ترحيبنا بكم في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الأسبوعي قضايا مالية معاصرة. وهذه الحلقة التي نستكمل فيها ما بدأنا الحديث عنه في الحلقة الماضية والتي كانت بعنوان أحكام بيع الذهب، ويسرنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك ضيفنا، ضيف برنامجنا وحلقاتنا، فضيلة الدكتور جمال الكيلاني، عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية والمحاضر في كلية الدراسات العليا والباحث كذلك في المسائل المالية المعاصرة. مرحبا بك دكتور، حياك الله وأهلا وسهلا بك في البداية. أهلا بك فضيل دكتور، يعني لو تسمح لي قبل ما نبدأ في بعض النقاط اللي احنا لم نتناولها في الحلقة الماضية وإن شاء الله نتحدث فيها في هذه الحلقة، أن نبدأ مع فضيلتكم بالأسئلة التي تم طرحها في الأسبوع الماضي، ولأننا وعدنا ونعد دائما الأعزاء المستمعين الكرام أينما كانوا أن يتفضلوا بأي سؤال ونحن سنجيب عنه إن شاء الله تعالى، سواء كان في الحلقة نفسها أو في حلقة ثانية. وكان عندنا 4 أسئلة، السؤال الأول من أخ أبو عبد الله من جنين وهو يتعلق بالدين وحلقات الدين، يقول السؤال: مهر المرأة المؤجل هل يعتبر دينا في ذمة الزوج إذا لم يؤديه، يعني يأثم أو يلحق به إثم؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيما يتعلق بسؤال الأخ الكريم في موضوع مهر الزوجة، وقد ذكرنا هذه المسألة سابقا، الواقع كما ذكرنا أن المهر أو مهر الزوجة ينقسم إلى قسمين، في عندنا مهر معجل ومهر مؤجل. المهر المعجل يقبض حين العقد، وأما المهر المؤجل فيؤجل إلى إما أقرب الأجلين، إما الطلاق إما الوفاة. الآن هذا المهر المؤجل يعتبر دين في ذمة الزوج، وبالتالي يمكن اتفاق على كيفية دفعه إذا ابتعدنا عن موضوع العرف هو قضية سداد الدين كما ذكرنا لأقرب الأجلين. ممكن يكون هناك في شرط في عقد الزواج بدفع المهر المؤجل إلى سنة أو سنتين إلى آخر ذلك، وإلا إذا كان العقد مطلقا عن وضع مدة زمنية لدفع المهر المؤجل فإن دفعه يكون كما ذكرنا أقرب الأجلين، إما الطلاق وإما الوفاة. الآن إذا توفي الزوج، إذا توفي هنا يعتبر المهر المؤجل هو دين في ذمة الزوج، لابد من دفعه إما في حياته وإما بعد مماته. فإذا توفي الزوج ولم يتم دفع المهر المؤجل فإنه يكون دين في ذمته، وبالتالي الزوجة في هذه الحالة تستحق حظين، حظ الميراث وحظها أيضا من هذا الدين.
بارك الله فيكم. الأخ بشار من نابلس له سؤال يتعلق بنقطة تحدثنا عنها، يقول أنه يعمل تاجر على حسب ما فهمت من سؤاله، يشتري بضاعة بالشيكل ويكتب ثمنها للبائع بالدينار لأجل، يعني بكتب شيكات بالدينار، هو بيشتريها بشيكل وعند الحساب بكتب بالدينار وبيعطيه بالدينار لأجل، إيش الصورة الصحيحة وإيش المحاذير من هذه الصورة؟
الواقع هذا عبارة يعني عن شراء بدين، وهذا على كل حال جائز. إذا الشخص اشترى بضاعة وبالتالي كان الثمن مؤجلا بالشيكات أو الكمبيولات، هذا يعتبر دين في الذمة، وبالتالي المبدأ في التعامل هذا إن شاء الله جائز. لكن الآن إذا اتفق الطرفان على أن يكون ثمن البضاعة مثلا 10,000 دينار، 10,000 دينار، وعند تعلق هذا الحق بالذمة يعني عند انعقاد العقد قال له أنا هاي ثمن البضاعة 10,000 دينار وهي تعادل الآن عند الشراء 55,000 شيكل، فإذا اختار أحدهما جاز، يعني هو ممكن يقول الآن ثمن لبضاعة 10,000 دينار، أو الآن عند أنا بتكلم عند التعاقد عند تعلق الحق في الذمة، أو هذه 10,000 دينار بتعادل الآن بالشيكل 55,000 شيكل. فإذا اختار أحدهما عند التعاقد وبالتالي يعني دفع الحق به، يعني قالوا أنا بدفع لك بدل 10,000 دينار 55,000 شيكل بشيكات مؤجل، هذا جاز. فبالتالي يجوز استبدال الدين، اعتبار هو بيع يسمى هذا الدين مدى مؤجل، فبالتالي يجوز استبدال ثمن البضاعة الدينار بالشيكل مؤجلة، هذا عند التعاقد عند تعلق الحق بالذمة. هذه يعني واحدة. الأمر الثاني، أما إذا كان الآن الدين أو ثمن البضاعة لم يتم اتفاق عليه، أو يعني لم يتم الاتفاق على دفع أو استبدال قيمة البضاعة عند التعاقد، وبعدين قالوا بدأت أعطيك بدل دنانير شواكل، هذا لا يجوز. أوضح مرة ثانية، بقول إذا تم الاتفاق على قيمة البضاعة ب10,000 دينار وعند التعاقد قال له هذه بتساوي 55,000 شيكل، نعم، بتدفعها بالشيكل بشيكات مؤجلة، هذا ما في مشكلة، على اعتبار أن استبدال ثمن البضاعة عند التعاقد كان موجودا، فبالتالي هذا ما في إشكالية، على اعتبار أنه 10,000 شيكل دينار بتساوي 55,000 شيكل.
نعم.
الآن إذا مضى مدة على الاتفاق على الثمن، يعني الآن أنا هو باع البضاعة بقيمة 10,000 دينار،
نعم،
وبعد أسبوع زمان قالوا يا عمي أنا بدي أعطيك 10,000 دينار بقيمتها شيكات مؤجل، هذا لا يجوز. يعني بعد أن يتم التعاقد والاتفاق على ثمن السلعة بعدين يتم استبدال، هذا لا يجوز. طبعا لماذا؟ هنا بتتغير قيم، صار هناك في تغير في القيمة، احتمال قيمة 10,000 دينار أصبحت 50,000 أو يزيد،
نعم.
فبالتالي الآن الحالة الثالثة مثلا، يجوز أيضا استبدال الدين بعملة أخرى، يعني إذا كان عليه دين 10,000 دينار وحان السداد، يعني أصبح الأجر حالا، فبالتالي يجوز استبدال هذه القيمة بعملة أخرى. فبالتالي إذا الاستبدال جائز، إما عند تعلق الحق بالذمة، يعني عند التعاقد قال له أنا بعطيك لا إما 10 أو 55، أو عند الحلول فبقول له أنت إلك في ذمتي يا عم الآن، اليوم إلك في ذمتي إما 10 أو إما 55 ألف شيكل. لكن الحال اللي ما بتجوز في هذه القضية إنه إذا تم الاتفاق على قيمة، يعني على ثمن السلعة،
نعم،
وبعد لما تم الاتفاق بعد فترة قال له بعطيك ثمنهن شيكات شيكل،
هذا الصورة ما بتجوز. نعم. بارك الله فيكم. الأخ أبو رائد من نابلس بيسأل عن موضوع تبديل العملة الحديدية المعدنية، أو صح التسمية، المعدنية بأخرى ورقية لكن مع فرق في القيمة. يعني الآن حاليا مثلا 5,000 شيكل معدن أو نقد معدنية بمثلا 4,950، يعني بأخذ 50 شيكل من يأخذ العملة المعدنية، هل هذه الصورة جائزة؟
احنا ذكرنا القاعدة في موضوع التعامل في النقد، ويعني موضوع التعامل بالنقد موضوع حساس، وبالتالي لابد كما ذكر فيه من التماثل والاتحاد عند اتحاد الجنس، يعني عند التعامل بالنقد مع النقد سواء كان بيعا أو شراء لابد من المساواة، والقاعدة الشرعية إذا اتحد الجنس وجبت المساواة. وعلى هذه الصورة إذا شخص الآن بده يبيع أو يستبدل مثلا 900 شيكل أو 950 شيكل فكة نقود يعني معدنية مقابل 1,000 شيكل ورقية، هذه القاعدة يعني هذا الأصل لا يجوز، هذا الأصل لا يجوز، اعتبار هنا في تفاضل بين الشيكل والشيكل، 950 شيكل مقابل 1,000 شيكل،
نعم،
وإن كان هنا كما ذكرنا هنا في نقد معدن هنا في ورق،
نعم.
إلا إذا كان الشخص السائل هو عبارة عن وسيط وأجير، يعني ممكن كله مثلا شركة كله خذ لك هال 950 شيكل وبدي إياهن ماسكات، فبيأخذ هذا الرجل هاي النقود إلى مثلا بنك فببدلها، فمقابل أجرته بيأخذ هنا 50 شيكل، هنا ما في مشكلة اعتبار هي أجرة. لكن بده تكون أجرة ثابتة، يعني ما بصير أنا كل والله إذا أعطاني 950 شيكل نقود معدنية بأخذ مثلا 50 شيكل، وإذا بتكون مثلا 2,000 بأخذ 250 شيكل،
نعم.
فإذا بتكون أجرة في هذه الحالة ثابتة، يعني مهما معاه كيس مصاري نقود معدنية سواء كان في هذا الكيس كان في 950 ولا 5,000، الأجرة واحدة هنا جاز،
نعم.
أما الصورة الخطر في هذا الموضوع التعامل ما بين التاجر والبنك أو الصراف، إذا أنا بدي استبعد هذا الرجل اللي هو واسطة بين الطرفين بيأخذ أجرته، يبقى الآن أنا كشركة لما أبعث معك مثلا 950 شيكل فكة يعني كود معدنية مشان صرفها بألف شيكل ورقية، هل هذا التفاضل بين التاجر وبين المصرف هذا جائز أم غير جائز؟ كما ذكر هنا في التفاضل هذا غير جائز. الوسيط كأجير في هذا الموضوع إن شاء الله عمله هذا كما ذكرنا جائز، بس بشرط أن تكون أجراه ثابتة مش متغير بتغير قيمة النقد. يعني إذا بعطيك أنا 950 شيكل نقود معدنية بتأخذ 50 شيكل، بتأخذ ضعفها بتأخذ 100 شيكل، إذا هكذا الصورة فهذا حرام. على كل حال هناك كمان رأي آخر من باب الأمانة في هذا الموضوع، يقول بجواز ذلك. احنا قلنا القاعدة شيكل مع شيكل لازم في مساواة، الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء وفضله ربا. هناك من قال بجواز ذلك على اعتبار انه وان كان الشيكل مع الشيكل لكن هناك اختلاف في الجنس، اعتبار هي عبارة نقود معدنية مقابل اوراق نقود. يعني الان انا اذا عندي 950 شيكل فكة يعني نقود معدنية مقابل 1000 شيكل ورقية، وان اتحد الاسم يعني الشيكل مع الشيكل لكن في واقع الحال هناك اختلاف الجنس، يعني معدن شيكل مقابل ورق شيكل.
يعني افهم منك دكتور انه اذا رفعت الصفة الرسمية هذا يصبح ورق بلا قيمة وهذا يعود الى معدن وكأنه له قيمة.
مظبوط. يعني احنا بناخذ قيمة النقد من شغلتين، أول شيء الصفة الرسمية، إحنا نسميها الصفة الرسمية أو القانونية، بمعنى الدولة تعطي لهذه الورق أو لهذه العملة قيمة. والأمر الثاني أن يكون لها قيمة بحد ذاتها. هلا الآن الذهب أو الفضة أو المعدن له قيمة من جهتين. أول شيء الدولة أعطته صفة رسمية إنه عملة، والأمر الثاني هو بحد ذاته له قيمة. يعني الآن انسى إنه يعني إنه الآن عملة. لكن الآن ممكن يباع، لو ألغينا العملة ممكن إنه أن نبيع هذه النقود المعدنية بالسوق اعتبر هي معدن. فبالتالي هنا قالوا ما دام هناك في تبادل أو في بيع في النقود ما بين شيكل معدن أو مثلا دينار معدن مقابل دينار ورقي جاز التفاضل في ذلك، وذلك لأنه في الحقيقة هما جنسان مختلفان. يعني بتحكي أنت الآن عن شيكل أو دينار معدني مقابل شيكل أو دينار ورقي، وفي الحديث قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طبعا الشرط هنا أن يكون في تقابض في عن هذا الشرط متفق عليه إنه ما دام هناك في بيع بالنقود لازم في تقابض وفي حلول. لكن هنا رأي ثاني على كل حال يقول بجواز ذلك على اعتبار أنهما صنفان مختلفان وإن اتحد الاسم، يعني سمينا هذا الشكل وهذا الشكل لكن في الواقع هما جنسان مختلفان اعتبار إنه هذا معدن وهذا ورق.
بارك الله فيكم. السؤال الرابع من الأخ عمر من الفرع، وكان حقيقة سؤال وجيه شكرناه على ذلك في حينه. سؤال بيع الطحين بالطحين، يعني أنت ذكرت من أحد الأصناف اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي المطعومات، فهو بيقول الآن ممكن، وهذه صورة موجودة طبعا بكثرة، طحين المؤن مثلا أو الطحين الوكالي كما يسمى بيروح على التاجر ببدله بطحين جديد من نوع مثلا أسماء ما بنعمل دعائي، فهنا مثلا بيعطيه شوال طحين مقابل نص شوال طحين آخر، يعني طحين مؤن أو طحين الوكالي بيعطيه شوال 50 كيلو وباخذ منه مثلا 30 كيلو طحين عادي من أي نوع آخر، هل هذه الصورة جائزة؟
احنا دخلنا على موضوع علة الربا. يعني احنا علة تقريبا شبه اتفاق على انه علة الربا هي موضوع المطعوم او المأكول، على خلاف طبعا بين معنى المطعوم والمأكول موضوع في التفصيل في هذا الموضوع، وبين موضوع الثمنية اللي هو النقود. الان في الحديث البر بالبر مثلا بمثل سواء بسواء والفضل ربا. الان احنا دخلنا على موضوع علة الربا، الطحين يعتبر مال ربوي، يعني معنى مال ربوي يعني لا يجوز فيه التفاضل، لازم إذا أنا بدي أبيع وأشتري فيه لازم يكون فيه مثلية في ذلك. وبالتالي قضية أن أنا أبيع، وطبعا لا عبرة لا بالجودة ولا بالرداءة ولا بالنوع ولا في القدم ولا في الحداثة، وعلى هذا الأساس أنا ما بصير أن أبيع مثلا 50 كيلو طحين مقابل 30 كيلو طحين أو 40. مثلا عندك الأرز أنواع برضو، أقول لك والله يعني هذا عندي نوع من أنواع الأرز الجيد بدي أعطيه 50 كيلو مقابل 40 كيلو غير جيد أو جيد، يعني رديء مقابل جيد. هذه قضية في التعامل غير جائزة. وفي الحديث كما ذكرنا سابقا قال بيع التمر واشتري به جانبا، يعني فبالتالي إذا أنت عايز تأخذ قمح جديد أو من نوع جيد بيع هذا اللي عندك الموجود وثم اشتري به يعني قمح آخر أو طحين آخر. وللسائل الأخ الكريم في موضوع الطحين أقول الحل في هذه القضية أن يبيع ما عنده من طحين حتى لو كان لنفس التاجر ما في مشكلة في هذا الموضوع، ثم يشتري بقيمته طحينا جديدا.
نعم بارك الله فيكم. طيب في هذه الصورة دكتور، يعني هناك فرق لا يكاد يظهر وهذا راح ندخل عليه إن شاء الله تعالى في حديثنا اليوم عن موضوع الذهب. لكن قبل ما نجي لموضوع الذهب أو نرجع لموضوع الذهب، هناك فرق لا يكاد يظهر بين موضوع الربا وموضوع البيع، وهناك أيضا تساؤل من البعض ووصلت أسئلة كثيرة بهذا الخصوص، أنه طب إيش الفرق يعني بين أني أدخل على تاجر الذهب أو تاجر الطحين كما حدث قبل قليل وأبيعه أو أبدله؟ أقول لك يعني هيدان وهيدان، هذا أنا أتحدث بلسان من يسأل ذلك، أنه إيش الفرق أني أنا أبيعه أشتري ولا أبدل؟ ما هو نفس التاجر ونفس البضاعة ونفس المحل. فياريت قبل ما نبدأ يعني توضح لنا الفرق بين موضوع الربا والبيع وخطورة موضوع الربا فيما يتعلق موضوع الذهب طبعا مش بشكل عام.
طيب احنا في عنا في موضوع لما تحدثنا عن موضوع الربا في عنا حديث احنا نسميه حديث الربا، وذكر فيه أصناف ستة.
نعم.
ذكر في حديث الربا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، هذه أصناف ستة. والعلماء لما حللوا هذا الحديث قالوا إحنا عندنا أصناف ستة، لكن عندنا في الواقع قسمين، قسم معدن وقسم مأكول أو مطعوم. طيب الآن يا أخي، طب الربا يعني لا يجري في أمور أخرى غير هذه الأمور، فلماذا ركز الحديث على هذه الأمور؟ أنت بتلاحظ إنه في عندي في الحديث صنفين معدنيين، أول شيء الذهب والفضة يعتبر عبارة عن نقد، إحنا سمينا الثمانية، والأصناف الأربع هي عبارة عن مأكولات. فموضوع استغلال الناس في قضيتين خطيرات، يعني ما في حدا عندنا في الحياة العادية ولا واحد فينا لا الفقير ولا الغني بيستغل عن موضوع النقد. وبالتالي الإسلام وضع شروط كثيرة في موضوع التعامل بالنقد، نقد مع النقد. لماذا؟ كما ذكر إنه ما في إنسان يعني بيستغني عن التعامل بهذه الموضوعات. عندك موضوع المأكولات برضو ما في حدا فينا بيستغني عن الكوت الرئيسي، يعني ما حدا فينا بيستغني عن موضوع القمح أو الأرز أو الخبز أو اللحم مثلا. فبالتالي الإسلام شدد التعامل في هذه القضية حتى لا يستغل، يعني لا يستغل إنسان آخر في هذه القضية. فحط العلماء قاعدة قالوا يا عم إحنا عندنا في موضوع الربا في عندنا قضيتين خطيرات، موضوع النقد أو الثمانية وموضوع المطعومات. أي تعامل في هذين الصنفين لابد فيه من محاذير معينة، شروط معينة لابد من التعامل بها. الآن بتكون شو الفرق ما بين البيع وأيضا اللي هو الربا؟ شوف البيع له أحكام خاصة، البيع له أحكام خاصة. يعني في عندك موضوع ممكن أنا إذا صار إشكالي في البيع أو في خلل أرد المبيع، موضوع السلامة، موضوع الضمان، موضوع الشروط، موضوع الأركان. فبالتالي البيع له استحقاقات معينة، موضوع الربح، موضوع الخسارة. الربا هو عبارة عن شيء مضمون الربح، يعني ما في مخاطرة، يعني المرابي ما بيخاطر في رأس ماله. هو الآن المرابي بيأخذ مال مضمون، وبالتالي ليس له علاقة بأي إشكالية أخرى في موضوع التعامل. يعني أنت خدت مني الآن كارد ربوي، ضيعته، أصرفته في مترفات الحياة، في التبذير، أنا ماليش علاقة، أنا بدي أخذ منك ربح مضمون، ما في هناك مخاطر في هذا. ثم في استغلال أصلا يا شيخ محمد، من الذي يحتاج إلى القرض؟ إنسان الفقير.
نعم.
الإنسان الفقير بحاجة إلى قرض. هلا الآن إذا كان الإنسان بحاجة، هل منطق الحياة أقول أنا بدي أحط عليك فائدة يعني زيادة؟ مو أصلا مو بحاجة، إنسان فقير. وبالتالي قضية الربا يعني النصوص فيها شديدة، يمحق الله ربا، يعني استئصال، يعني تقول يمحق الله، حتى العبارات المستخدمة في النصوص عبارات شديدة، يمحق الله الربا. يعني موضوع استئصال المال من جذوره، وكثير ناس يعني ذهبت أموالهم في هذا الطريق. خذ مثلا فأذن بحرب من الله، يعني موضوع الحرب لأكل الربا أو الحرب على أكل الربا. طيب أحل الله البيع وحرم الربا، طيب لعن الله آكل الربا. طيب في عندك يعني حديث اجتنوا بالسبع الموبقات، وذكر منها آكل الربا. فقضية موضوع الربا موضوع خطير، لأنه في استغلال الظلم، والظلم محرم عندنا في الشرع الإسلامي، لأنه اللي بيأخذ قرض هو إنسان فقير، إنسان بحاجة. والأصل في الإسلام إذا كان الإنسان بحاجة إن أنا أعينه بأي وسيلة بأي طريقة. المسلم أخو المسلم، لا يخذله، لا يسلمه ولا يسلمه. فبالتالي في موضوع الربا هناك عدم مخاطرة، عدم تعب، المرابي بيأخذ حقه كامل بدون أي مشكلة، وبالتالي لا يهمه المرابي والله نزل المطر ولا ما نزل المطر، ولا صار في عندي رواج ولا في عندي كساد. هو إنسان مرتاح على اعتبار أنه بيجي ربح في آخر العام، وبالتالي هو بكل أريحية بدون أي خسارة في هذا الموضوع. من هون بضعتك الأمثال بسيط، مثلا لو بدي أخذ أنا قرض بقدر 10,000 دينار وعليه نسبة فائدة 7%.
نعم.
أنا ما بدي أحكي الآن ملايين، ممكن طبعا الربا بدخل فيه الأفراد، الأسر، شركات ودول، وفيش إنسان دخل بهذا الموضوع إلا صاب الخراب والدمار والبوار،
من موضوع الربا، وربنا قال يمحق الله ربا. الآن اصور بعطيك على مثال بسيط جدا، قس على المثل الأكبر. واحد بأخذ 10,000 دينار قرض من واحد وبنسبة فائدة 7%. طيب انت بتأخذ منه الآن في السنة ما يقارب 1,400 دينار كل سنة. إذا كان الآن السنوات اللي هي مؤجرة هذا القرض 10 سنوات، طيب 10 ضرب 700، عندك 7,000 دينار على هذا القرض. يعني أنا كإنسان فقير، أنا إنسان معدم، بيأخذ من إنسان بس قرض بسيط لحاجة معينة مقدار 10,000 دينار، بدي أدفع مقابلها 7,000 دينار، يعني بدي أدفع 17,000 دينار مقابل 10,000 دينار. فبالتالي طيب إذا ما كان معي سد، هنا عندك برضو شيء يجيب يسموه الفائدة مركبة. ممكن نوصل 7,000 إلى 70,000. فبالتالي هم بتلاقي أصلا هو إنسان معدم وما عنده مصاري يأخذ منك يعني يعطيك القرض، بتلاقي هناك في تراكمات أدى هذا إلى خراب البيوت، إلى عداوة مستحكمة، بدل قضية اللي هو موضوع الألفة والمحبة والتكافل بين الناس، أصبح هناك عداوات. في كثير ناس باعوا سياراتهم، باعوا دورهم تحت موضوع الربا. في كثير شركات أفلست من تحت موضوع الربا.
في دول،
دول كبيرة أيضا الآن ترزح تحت موضوع الربا. فبالتالي إذا بدأ أخذ المعنى هكذا، فالربا هو يعني فيه الخراب والدمار كما ذكر، لأن هناك في استغلال وفي ظلم. والله يقول وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا.
بارك الله فيكم. بالدخول إلى ما توقفنا عنده بالحلقة الماضية، تحدثنا احنا في الحلقة الماضية عن موضوع بيع الذهب بالذهب مع نفس العيارات وزيادة الوزن. قبل ما نسألك دكتور عن موضوع تبديل الذهب بالذهب معيار مختلف، خلينا بس نرجع شوي بذاكرتنا وذاكرة أخوة المستمعين حتى نربط الحديث مع بعضه. بالنسبة لبيع الذهب بالذهب مع نفس العيارات، يعني الآن واحد بده يبيع ذهب بالذهب، طبعا اتفقنا أن التبديل محرم، ما بصير واحد يبدل الذهب بالذهب لأنه هذا ربا. بيع الذهب بالذهب يعني مثلا بده يبيع عيار 24 ويشتري 24، بيع 21 ويشتري 21، يعني إيش الأحكام تتعلق في بيع الذهب بالذهب مع نفس العيارات؟
احنا اخذنا اذا بدي الان ابدل ذهب بنفس عيار 21 عيار بذهب 21 لكن مع التفاضل، يعني انا بعطيك 100 جرام، نعطي مثال جرام ذهب 21 مقابل 80 جرام 21. طب لماذا الفرقية هذه؟ قد تكون لموضوع
خبرة استعمال مصنعية،
نعم الى اخر ذلك. هنا احنا ذكرنا ان هذه المعاملة حرام غير جائزة، وذلك لأن هناك إحنا ذكرنا القاعدة الشرعية في هذا الموضوع، إذا اتحد الجنس وجبت المساواة. فإذا كان هناك عندي ذهب بذهب والذهب هو يعتبر مال ربوي، فبالتالي بد فيه من المساواة. ف21 يعني 100 جرام ذهب من عيار 21 مقابل 80 جرام ذهب من عيار 21 هذا لا يجوز، ويختلف الصنعة كما ذكرنا. طبعا لماذا؟ إلا يكون هناك في تفاضل. الحل الوحيد إن أنا إذا أنا بدي أشتري ذهب جديد أبيع عندي ثم أشتري، هنا في دقة في التعامل. لأنه كما ذكر موضوع التقدير في موضوع النقود أو في موضوع الأموال الربوية فيه تخمين والتحذير، وهذا فيه قد يكون فيه استغلال. فبالتالي ممكن أنا أستغل إنسان بجرامين وهذا بجرامين، وبالتالي يطلع هناك جرامات كثيرة جدا. فإحنا عندنا ما دام هناك طبعا يعني قبل كل شيء يعني هو أمر تعبدي، الذهب بالذهب مثل بمثل. فالحل الوحيد في هذه المشكلة إحنا كما ذكرنا إن نبيع اللي عندنا ونشتري ذهب جديد. هلا في عنا ممكن يكون ذهب مستعمل برضو، يعني أنا بروح عند السائق بقول له هذا عندي ثمن مثلا ذهب مستعمل وبدي أبدله بذهب جديد. الآن لو كان هناك عنا في بين الصائغ وبين الزبون هناك كان في ميزان وفي ثمانية، يعني أنا بقول لزلمي الصائغ هاي عندي أنا ذهبات وزن لي ياهن، طلع مثلا عندي 500 جرام وقال له أنا بشتري منك هذا الذهب بسعر كذا كذا وإلك في ذمتي مثلا مصاري 5,000 دينار وبدي أبيعك فيهن ذهب جديد، ما في مشكلة. لكن موضوع إني أقول لك أنا هذا الذهب الموجود عندي اللي هو تقريبا 250 جرام ذهب مستعمل تقريبا يساوي 100 جرام ذهب جديد، هذا فيه تقدير تخمين وهذا بدخل تحت باب الحذر، وممكن يكون أنا مظلوم في هذه الحالة. وأنت بتعرف يعني التاجر دائما يعني قد يظلم الزبون في هذه الحالة. الحل الوحيد إني أنا أشتري وأبيع، يقدر الصائغ كم تساوي كمية الذهب بالنقد بالضبط، ثم يقول له لك في ذمتي ثمن لهذا الذهب هو 5,000 دينار، وإذا بدك ذهب جديد ببيعك ذهب مثلا بسعر 32 دينار للجرام. عندئذ هناك بيع وشراء وما في مشكل بهذا الموضوع، لكن القضية الأخطر إن يكون في تقدير في هذه الأمور.
نعم، ولو أنه يعني تجار الذهب يعتبروا أن الذهب الجديد كالمستعمل، لكن تبقى مسألة المصنعية والخبرة والجودة، يعني بتفرق بين الذهب الجديد والقديم.
طبعا هذا حسب العيار من ناحية وحسب المصنعية. طبعا في عندك مصنعية بتكون غالية وفي مصنعية بتكون رخيصة المحلي والأجنبي، كل هذا يلعب دور في هذا الموضوع. هذا يعني في النهاية هو التاجر له الحق في أن يبيع كيف يشاء، لكن أنا بدي قضية إن ما يكون موضوع تبديل الذهب يقوم على موضوع الحزر والتخمين والتقدير، إنه هاي الكمية تقريبا تعادل هاي الكمية. أنا إحنا بدنا الآن نكون كمية بالضبط كم تساوي من هذا الذهب. الحل الوحيد لهذا الموضوع إني وزن، وطبعا لما يوزن الصائغ لزبون الذهب لازم يعني يشعروا انه هذا الوزن وزن الذهب يساوي كذا وكذا. في كثير من الناس الصاغه بحط الذهب على الميزان وبحكي مع زبون انه بطلع لك عندي كذا وكذا. طب يا اخي كله الذهب الان كم جاء وزن الذهب المستعمل وكم اشتريت منه الذهب؟ نعم. لازم يخبره. لكن الواقع الحال بكله الان ممكن اعطيك انا مقابل هذا الذهب مثلا 50 جرام او 100. لا، هذا فيه غبن للزبون. انا بكون الحل الامثل والشرعي والديني في هذا الموضوع ان يقول الصائغ للزبون انت يعني ذهباتك بعادل 250 جرام وبشتري منك الجرام بسعر كذا كذا، كونه انه هذا الذهب عندك عيار مثلا 21، وبالتالي اذا بدك تشتري مني جرام الذهب مثلا بعيار 24 ببيعك اياه بكذا وكذا كذا. فهنا اصبح زبون يعلم كم كميه ذهبه وشو عياراته وكم ثمنه، وبالتالي ممكن يشتري بهذا الثمن ذهب ان شاء الله جديد.
نعم، بارك الله فيكم. طيب الان دكتور، اذا اختلف العيار يعني مثلا قلنا ذهب 24 في ذهب 21 مثلا، كيف الآن بتتم عملية صحيحة للشرعية للتبديل؟
العيار 24 والعيار 21 الفرق يقوم على موضوع الشوائب. يعني عيار 24 هو عبارة عن ذهب خالص 100%.
نعم.
العيار 21 بالمقياس مع 24 في عندك 3 جرامات شوائب بالمقياس مع 24، وهكذا إذا نزل. وال18 بالمقياس مع 24 في 6 جرامات شوائب. بالجملة إن العيار كل ما قل عن 24 في نسبة شوائب أكثر. الآن إذا بدي أبدل مثلا 100 جرام ذهب عيار 24 مقابل 120 جرام ذهب 21، هذا يجوز بشروط. يجوز بشروط. أقول مرة ثانية، 24 يعني عند عيار 24 وعند عيار 21. عيار 24 بدي أنا أعطيك 100 جرام مقابل 120 جرام 21. هتقولي طيب هنا في تفاضل، ذهب صار فيه زيادة، يعني بتحكي أنت 100 جرام مقابل 120 جرام. إحنا قلنا هذا جاز بشرط إن يكون الفرقية مقابل نسبة الشوائب. يعني الآن جاز بحيث إنه يكون عندي حسابات دقيقة. لو أنا بدي 120 جرام أخلصي من الشوائب بطلع عندي 100 جرام. هلا انا عندي 120 جرام عيار 21 مقابل 100 جرام 24. هلا العيار 24 هو يعني عباره عن ذهب خالص، وال21 فيه شوائب. اذا الان كانت كميه الذهب ال100 جرام من 24 تعادل بالضبط 100 جرام، يعني ال120 جرام عيار 21 بيعادل 100 جرام ذهب صافي، اصبح هنا 100%. يعني 100 جرام مقابل 100 جرام، على اعتبار انه ال 20 جرام الزايد هي عباره عن نسبه شوائب. اذا كان هكذا عندي حساب دقيق بهذا الموضوع وانا طلعت نسبه الشوائب بالضبط عندي اذن جائز. اما اذا كان في تفاضل، بمعنى اذا بدي ازيل الشوائب بطلع عندي بالضبط 100 جرام 24 مقابل 105 جرام، هنا ما بصير اعتبار في تفاضل. فبالتالي هنا يجوز ان ابدل انا ذهب 24 مقابل ذهب 21 بإجرامات مختلفة متفاضلة، بس بشرط أن إذا إحنا زلنا نسبة الشوائب تكون هناك عندي، أصبح هناك تجانس واتحاد وتساوي في موضوع الإجرامات.
نعم. بارك الله فيكم دكتور. يعني أحيانا تحصل في صورة من الصور أنه يعني بعض مثلا محلات الذهب أو تجار الذهب يدخل عليه زبون فبيقول له أنا بدي أبدل هذا الذهب المستعمل، فالتاجر يوافق على شرط أن يشتري جديد من عنده، يعني في شرط تشارط بينهم أن يشتري جديد من عنده. يعني هل هذه الصورة جائزة من ناحية الشرعية؟ وإذا كان طب بده يبيع ويشتري مثلا، زي ما أنت ذكرت الحل بالصورة الشرعية أنه يبيع ويشتري، برضو هذا نفس الكلام إذا دخل الشرط في الموضوع.
المشهور عند العلماء وحتى عند الناس المختصين بهذا العلم أنه هذا غير جائز، هذا بيع وشرط. الحديث الشريف أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وشرط، وبالتالي أصبح هذا الحكم مشهور عند العلماء أنه ما دام في بيع مقابل شرط هذا غير جائز. لكن أنا بالتدقيق والتحقيق في هذه المسألة، هذا الحديث لا يصح، وهذا حديث منكر وأنكره كثير من العلماء. وبالتالي أنا الآن بدي أقول أنه مسألة أنه البيع والشرط غير جائز، أنا أقول خلاف هذا الكلام. وعلى هذا الأساس إذا جاء زبون عند الصائغ وقال له أنا بدي أبيعك هذا الذهب أو أستبدل هذا الذهب، فقال له الصائغ أنا بشتري منك الذهب لكن بشرط تشتري عندي الذهب الجديد بداله. هذا إحنا كما ذكرنا بيع وشرط، وأنا أقول البيع مع الشرط هذا جائز، لأنه الأدلة الصحيحة مع هذا الحكم الشرعي بدليل الحديث الشريف المسلمون عند أو على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وفي الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والشرط من العهود التي يجب الوفاء بها. وعلى هذا أن أقول إذا كان هناك هكذا المسألة أنه يعني جاء زبون عند الصائغ وقال له أنا بدي أستبدل منك ذهب أو أبيعك الذهب، فاشترط عليه الصائغ قال له أنا بستبدل لك الذهبات لكن مقابل أن تشتري عندي ذهب، فهذا جائز. والحكم اللي ذكرناه السائد أنه لا يحل بيع وشرط، فهذا كما ذكر حديثه غير هذا الحديث يعني غير صحيح، هذا حديث منكر. وبالتالي لكن كما ذكرنا عند التعامل بين الطرفين لابد من الحذر، يعني لابد للصائغ أقول مرة ثانية من إعلام الزبون كم له من إجرامات الذهب، وكله أنه أنا بشتري منك الذهب، هذا الذهب بسعر كذا وكذا وكذا.
نعم.
الذهب اللي عندك يا عم إعيار 21 وأنا بشتري منك كمستعمل بمبلغ كذا وكذا، ويعلم الصائغ الزبون كم يخرج له من الإجرامات مع العيارات مع المقدار الكلي لهذا الثمن، ثم بعدين بيشتري بهاي الكمية من النقود الذهب الجديد. أما إنه كله بنوع من التغرير وبنوع من عدم المكاشفة والتحرير لهذا الموضوع ويقول له أنا بطلع لك عندي ذهب جديد بكذا وكذا، فهذا كما ذكرنا لا يصح، لابد من إعلام الزبون كم يخرج له بالضبط من هذا النقد مقابل هذا الذهب المستعمل.
نعم بارك الله فيكم. أنا عندي دكتور تساؤل ومسألة حقيقة يكثر عليها السؤال، وهي منتشرة بشدة، وأيضا من يستغرب من إجابتها كثير، بل كثير من الناس يسأل عنها ويسأل عن السبب، وهي موضوع شراء الذهب بالنقد والشيكات والتقسيط. واسمح لي أن نناقش هذه النقطة إن شاء الله بعد فاصل قصير، نذهب لفاصل ثم نعود. فاصل قصير أيها الأخوة المستمعون، فلا تذهبوا بعيدا.
ويلقى فيه أهوالا سنون العمر ماضية وكأس الموت قد زال.
تصدق 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 لو بشق تميرة فالهول ما زال، بسر أو علانية كذاك الله قد قال. وكان السر محمودا وكان السر مفضالا، فلا تدري الشمال عن اليمين ولا الذي نالا. رب العرش وهاب يجازي الخير أمثالا،
مضاعفة
وفضلا منه سيالا، وفضلا منه سيالا.
يجمع المالا ويلقى فيه أهوالا، سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سال. يا يجمع المال ويلقى فيه أهوالا، سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سال.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام أينما كنتم وفي أي مكان، نكمل معكم هذه الحلقة من برنامج قضايا مالية معاصرة، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم أحكام التعامل بالذهب. ويسرنا أن نستقبل مكالماتكم واستفساراتكم حول هذا الموضوع على هواتف البرنامج 0923311 وجوال 0599151010، كما ويسرنا أن تشاركونا على صفحة الفيسبوك الخاصة بالإذاعة. ونتابع مع ضيفنا الدكتور جمال الكيلاني عميد كلية الشريعة. كنا قبل الفصل فضل الدكتور قد تحدثنا في موضوع أو في نقطة قلنا أنها نقطة مهمة وتكثر حولها التساؤلات والاستفسارات والاستغراب، وهي موضوع شراء الذهب بالنقد والشيكات والتقسيط. أنت تعلم دكتور الآن أن الذهب مرتفع الثمن جدا، هناك شباب كثيرون مقبلون على الزواج لا يستطيعون أن يشتروا الذهب بالكاش يعني بالنقد، فيلجأون إلى موضوع التقسيط، بأخذ الذهب وبقسط على أقساط إما بشيكات أو باتفاق مع تاجر الذهب. هذه الصورة ما هو الحكم الشرعي فيها وكيف نتعامل مع هكذا يعني صورة من صور بيع الذهب؟ نعم بس نأخذ هذا المكالمة دكتور بنرجع إن شاء الله. الأخ إبراهيم من نابلس، السلام عليكم.
السلام عليكم.
حياك الله أخ إبراهيم. تفضل حياك الله.
في مسألة ذكرها الدكتور قبل قليل خربشتنا لسؤالين. السؤال الأول خربشنا الدكتور في أو يعني ما فهمناش الدكتور مضبوط بالنسبة لموضوع بيع الذهب بالذهب وعيار 24-21 على اعتبار 21 بيحتوي على شوائب. وطحين مثلا بطحين لا طبعا ما بصيرش لأنه هذا طحين وهذا طحين، وذكر الدكتور في حلقة اليوم حلقات سابقة أنه لا عبرة في الجودة.
نعم
فالآن صار في فرق في الجودة، بدنا توضيح منه في المسألة هاي.
هو أخ إبراهيم ذكر أنه الطحين بالطحين سواء بسواء، يعني ما بصير الواحد يبيع 100 كيلو طحين بخمسين كيلو.
مضبوط، بما أنه حتى لو اختلفت الجودة هذا أو ذاك لا عبرة في الجودة.
نعم.
هذا الكلام كما حصل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الصاعب صاعين لما جاءنا ثمن خيبر.
صحيح، هذا اللي حكى الدكتور.
مضبوط. الآن في موضوع الذهب بالذهب قال بيصير إنه إحنا نبيع 24-21 بتفاضل.
نعم.
لأنه في شوائب 21، قال ممكن أعطيك أنا 100 جرام 24 وأعطيك تعطيني بدالهم 120 جرام 21 على اعتبار إنه 121 فيهم شوائب، فلو شلنا الشوائب منه بيصير ضل 100 جرام، مش هيك حكى؟
صحيح.
فهذا الكلام الآن إذا صار في عبرة في الجودة، وقبل قليل كان كلام ما في عبرة في الجودة.
نعم إن شاء الله بنخلي الدكتور يوضحك يا أخ إبراهيم.
وفي كمان مسألة عندي.
فضل.
هل يجوز شراء الذهب عن طريق بيع المرابحة؟ يعني واحد يشتري لي كاش من التاجر وأنا قصت لي مثلا.
سؤال جميل، نشكرك أخي إبراهيم. إن شاء الله نجيبك، بارك الله فيك. طيب نرجع له من إن شاء الله بنجيب على أخ سؤال أخ إبراهيم في ما تبقى لدينا من وقت الحلقة. نعود مرة أخرى لموضوع شراء الذهب بالنقد والشيكات والتقسيط، ما هو الحكم الشرعي وما هو رأي الإسلام في مثل هذا النوع من البيع؟
هو كل حال كمان سؤال يمكن الأخ المستمع الأخ إبراهيم نابلس يعني يدخل سؤاله في هذا الموضوع. إحنا عنا كما ذكرنا الذهب والنقد، الآن نشتري الذهب بنقد.
نعم.
والذهب والنقد هما جنسان مختلفان، الذهب والنقد جنسان مختلفان لكنهما في علة واحدة، العلة المجتمعة ما بين الذهب والنقد هي الثمنية.
نعم.
يعني كلاهما ثمن، فبالتالي إذا اتحدت الآن العلة واحدة بين الذهب وبين النقد وهي كما ذكرنا الثمنية، لكن الجنس مختلف. وبالتالي في الحديث الشريف فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هل موضوع التفاضل ما بين الذهب والنقد جائز؟ يعني أشتري أنا مثلا بمئة دينار أردني مثلا 20 جرام ذهب، هنا في تفاضل ما بين جرامات الذهب وبين الدينار.
صحيح.
هذا جائز،
ممكن أصلا بخمسمائة دينار مثلا،
لكن إذا كان يدا بيد هنا موضوع الآن يدا بيد يعني هذا الحلول عدم الدين، وبالتالي قضية الآن شرط الحلول يعني عدم الدين في هذا البيع هذا معتبر في الشريعة الإسلامية. وعلى ذلك
إذن هو الحكم مأخوذ من الحديث.
نعم. فبالتالي هنا يعني قضية أني أنا أبيع مثلا 100 جرام ذهب لأي شخص أو 200 جرام مهما كانت الكمية مقابل النقد، إذا كان النقد حالا فهذا جائز، لكن إذا كان غائبا بالدين فهذا غير جائز. والحديث أيضا واضح في هذا، الذهب بالذهب إلا أن يقول ولا تبيع منها غائبا بناجز، يعني غائب يعني بناجز يعني مقابل حال مع شيء يعني يكون بالدين. وبالتالي إذا أنا بدي أشتري ذهب مهما كانت الكمية سواء كان العرس أو غير العرس في بنقد، وهذا النقد كما ذكرنا الشك.
نعم.
الشك هو عبارة عن يعني دين، يعني لما أنا بدي أشتري من صائغ كمية من الذهب مقابل بالشكات أو الكمبيالات أو بالدين، هذا كما ذكرنا غير جائز لأنه الشرط هو الحلول وعدم الدين في هذا الموضوع.
نعم، إذن على كل الأحوال لا يجوز شراء الذهب بالدين.
الآن الحل في هذه المسألة، إحنا كما ذكرنا هنا عندنا اتحاد في العلة الثمنية، لكن اختلاف في الصنف، التفاضل ما بين النقد والذهب، يعني أنا بيع 1000 دينار 500 جرام ما في مشكلة، لكن القضية لابد أن يكون فيها حلول، يعني تقابض. قال فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هلا بده أخذ من عند الصائغ مثلا 100 جرام مقابل 1000 دينار مؤجلة، هذا غير جائز لأنه هذا خلاف نص الحديث. طيب الآن شو البديل بهذا الموضوع؟ البديل أنه في عندنا حلين، ممكن الآن الزبون يستدين، يعني ممكن أن يكون معي ثمن، معي نقد ثمن نصف الكمية والنصف الآخر ما في معي، فبالتالي أشتري بما معي من الثمن نصف الكمية وما تبقى ممكن أقول له ياخذ ديني مصاري. فبيجوز الآن، يجوز أن يقوم الصائغ أو حتى واحد ثاني يدينه مقدار المال المستحق في موضوع الذهب. فبالتالي إذن الحل الأول إن أنا أدين الآن الدين من الصائغ من واحد ثاني، ممكن الآن الصائغ يدينه مصاري يقول يا أخي أنا بعطيك 1000 دينار وكمل ثمن الذهب، هنا جائز. أو ممكن يكون من صاحبه أو إلى آخر ذلك، لكن موضوع إن أشتري الذهب بنقد بعفن بدين بالشكات أو غيره أو مؤجل، فهذا كما ذكرنا خلاف نص الحديث. أو في حل ثاني، وإن كان هذا فيه يعني استخدم عند البعض من باب الاستغلال، إنه أنا أنت بدك تأخذ من عندي 200 جرام ذهب معك ثمن النصف، يعني معك ثمن 100 جرام، والمئة جرام الثاني كل خذها دول أمان عندك أو قرض، وهذا القرض إذا أنت ممكن تعطيني بعد شهر بكون قرض شهر. الآن بعد شهر بكون أنت معك ثمن هذا الذهب، فبالتالي بتعطيني ثمنه على اعتبار هو الآن يأخذ حكم القرض تماما، يعني بقرضك أنا ببيعك 100 جرام وبعطيك قرض ذهب بمئة جرام أخرى، الآن بتعطيني أنت الآن ثمن الذهب المقترض مني أنا بعد شهر حسب اتفاق، شهر شهرين 6 شهور حسب اتفاق بين الطرفين. الآن بس المشكل بهذا الموضوع إنه دائما يصار إلى الاستغلال في هذا الموضوع. هلا لما أنا بدك الآن تشتري مني الذهب المقترض بعد شهرين، الأصل إنه هو عبارة عن قرض تعطيني إياه، أو ممكن تقول لي أنا معي ثمنه وخذ هاي ثمنه يا عمي، لكن عند دفع الثمن لابد أن يدفع المقترض ثمن الذهب بسعر يومه، يعني مش تكون
يوم التقابض، يوم
مش التقابض الآن اعتبر هو الآن
سداد الدين،
عند سداد. فالآن بعد شهرين كم يا عمي ثمن جرام الذهب؟ ثمنه 34 دينار، فبتشتري مني. لكن بعض الناس بيستغل موضوع الاقتراض، بكل دير بالك أنا لما بدك تسدني القرض وبدك تشتري مني تحت اسم القرض، أنا ببيعك إياه 37 زيادة عن سعر السوق، فقد يكون هناك استغلال في موضوع زيادة سعر الجرام مقابل موضوع القرض.
لكن الصورة الصحيحة
إذا كان في استغلال هنا، بحيث إن أنا لو بدي أقرضك الذهبات وتشتريها عندي مني عند وقت السداد بسعر أعلى من السوق، هنا ما بصيرش، هنا صار في استغلال في هذا الموضوع. لكن كما ذكرنا،
إذن الصورة الصحيحة إنه يقرضه قرض كقرض، يعطيه بنية القرض.
نعم.
هي النية هنا يعني تفرق بين البيع وبين القرض.
مزبوط. بس هنا
بنية القرض على أن يسد إياها مالا في موعد محدد بينهم مؤجل،
بده يصير في شراء. يعني أنا الآن بعد شهرين الآن جاء موعد تسليم القرض،
نعم
مثلا أنا بعطيك الآن
الأصل أرجع لك 100 جرام ذهب،
الآن ممكن الآن عند يوم السداد أبيعك إياها بسعر اليوم اللي أنا
بسد فيه.
نعم. الآن موضوع الاستغلال ما بصير من ناحية، يعني أقول لك أنا بس بشرط إني أبيعك إياه بسعر أكثر من سعر يوم السداد. يعني إذا كان
هو سعر يوم السداد، بدنا نوضح هنا للإخوة اللي بيسمعونا إنه موعد يوم السداد قد ينقص وقد يزيد.
مزبوط. هل إذا كان ناقص هو الأفضل. نعم. لكن لأنه إحنا بدناش يزيد، لأنه هنا يعني في الأغلب يكون هناك في استغلال. يعني مثلا إذا كان يوم السداد كان السعر 30 ببيعك ب32،
هو هذا الصورة غير صحيح،
غير صحيح. نعم. اعتبار في استغلال وكأنه هناك في تحايل على هذا الموضوع.
نعم.
وإذا بدك رأي أنا، الأستب الأفضل إنه يتدين. نعم. يعني موضوع كثير بعض الناس بيستخدم موضوع الأمانة، يعني
بخلي
يعني ما زاد يعتبر أمانة أو قرض. لكن هذا في الغالب، في الغالب بحكي فيها استغلال ما بي يعني من الصائغ إلى هذا الزبون، على اعتبار بده يحاول يأخذ الزيادة بأي طريقة تحت مسمى قرض. هو يأخذ أحكام القرض، دير بالك يأخذ أحكام القرض تماما. لكن عند السداد ببيعك إياهن بسعر أعلى من السعر، وإذا كان منخفض بعطيك إياه بسعر يوم القبض. فبالتالي إذا كان في استغلال غير جائز، وأنا إذا بدك رأي وين كان هذا الطريق واستخدم، الأسلم والأفضل الأحسن إنه يتدين إذا فيش معاه، أو يخلي الأمر لحين ما يصير.
يعني إذا الصورة الصحيحة كما مرة عشان توضح، الصورة الصحيحة الثانية إنه هو باعتبار أنت قلت إنه الذهب قرض، يعتبر قرض حسن
إذا أراد.
بالتالي إذا أراد. بالتالي إذا بدي أخذ 100 جرام الأصل يرده 100 جرام. لا ممكن يردهن 100 جرام لكن بالسعر اليوم اللي بردهن فيه. سواء كان زاد كثير او نقص.
اعطيك يعني دكتور توضح مره ثانيه.
معلش دكتور، يعني مثلا قبل 6 سنوات كان جرام الذهب ب 9 دنانير. فنفترض انا بدي اشتري قبل 6 7 سنوات اشتريت 100 جرام ذهب او 200 جرام، دفعت له 800 900 دينار، وبقي له 900، بقي له اختلط منه 100 جرام الذهب الباقيات. لأن قلت له أنا بعد 5 سنوات بدي أردك 100 جرام، فبعد 5 سنوات إما برد له 100 جرام وإما برد له ياهن بسعر
عند السداد.
نعم. معناته إذا ممكن يصير صار 30 دينار، صار 1500 مثلا.
نعم يعني هو يعني في النهاية هو له حكم القرض، بس حكم القرض. بس يعني هو هاي الصورة دائما بيكون الصائغ بيكون حسب المدة الزمنية. يعني ما في حدا بعطي يعني
مدة طويلة.
مدة طويلة. بتعطي يعني بمقدار قيمة الدين. يعني بدي دينك مثلا 1000 دينار، لو أنت لشهر أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة، أنا حاسب حسابي إن خلال 3 شهور بكون سدك المصاري، فبالتالي تعطيني أنت 100 جرام ذهب لا 3 شهور معينة، بس مش لسنوات طويلة، هذا ما بحصل. نعم. في الواقع. فبالتالي إذا الآن بعد 3 شهور بالضبط، يعني إحنا الآن في شهر 5 يكون بشهر 8 حان وقت سداد القرض اللي هو الذهب، بقول لك الآن تشتري مني بسعر الذهب عند السداد. إذا عند كان السداد. مثلا سعر الذهب جرام الذهب الآن إحنا عندنا مثلا 32، كان وقت في شهر 8 أصبح 34، فانت بتاخذه ب 34.
نعم.
بس الاشكاليه في هذا الموضوع قضيه استغلال الزبون. نعم. في هذا، لانه ما في حدا بيقرض بدون منافع.
نعم.
انا اخشى من موضوع الاستغلال، وهذا يحصل كثيرا عند يعني بين الزبون وبين الصاغه. فاذا كان هنا عباره عن قرض حسن، وبالتالي من باب وان كان الغايه موضوع الشراء من باب يعني مخرج شرعي ما في مشكله كما ذكر، لكن ان لا يكون هناك في موضوع استغلال بالسعر ما بين الزبون وبين الصائغ. نعم.
وهذه كمان فيها تشابه بين مساله، بين هذه المساله وبين مساله رد القرض بعمله اخرى، يعني نفس المساله انه بعد برد اياها بعمله نفس اليوم.
نعم تقريبا. تقريبا. هلا اذا انت بدك تسد مثلا قرض 5000 شيكل بالدينار جائز، يعني اذا انت الان يكفي ذمتي 1000 دينار ممكن اعطيك يعني ال 5000 بالدينار 1000 دينار، لكن على ان يكون بنفس سعر يوم السداد.
نعم بنفس يوم السداد. اذا لا بيع ذهب لا بالتقسيط ولا بالشيكات ولا بالدين،
الحديث الشريف ولا تبيع منها غائبا بناجز.
نعم. وهنا ايضا يعني في بعض الاحيان تحصل مساله، ممكن يكون شخص مثلا عنده صديق صائغ ذهب وبينزل عنده بقول له انا مثلا اعطيني هاي القطعه بدي اشتريها مثلا بدي اخذها منك وبكره بعطيك، بمر عليك بعطيك. هيك بيحصل بين عاده بين الصاغه وبين الزبائن.
هذا عباره عن دين، يعني موضوع الحلول لازم ما يتاخر فيه ساعه. مش يعني انا بدي اقول لك كصائغ اعطيني مثلا قطعه ذهب.
نعم.
اعطيني قطعه ذهب مثلا مقدارها 100 جرام وبكره بعطيك الثمن، اصبح هذا عباره عن بيع بدين. وبالتالي موضوع الحلول لازم انه ما يتاخر حتى ولو ساعة واحده. يعني انت عندك الان بين اليوم بكره في اختلاف بالسعر والقيم.
نعم.
فبالتالي احنا
بين ساعه وساعه في اختلاف. نعم. اذا يدن بيد.
نعم.
بارك الله فيك. ناخذ بس الاخ محمد من الخليج. السلام عليكم اخ محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يعطيك العافيه.
حياك الله اخ محمد، تفضل اخي.
بدي اغلبك سؤال صغير بس.
تفضل.
ما حكم شراء 100 غرام ذهب
نعم.
ودفع نقدا سعر 50 غرام؟
نعم.
والخمسين غرام الثانيات اللي الباقي تسجيل دين 50 غرام ذهب، مش سعرهم، تسجيل الدين 50 غرام ذهب.
نعم. نجيبك إن شاء الله أخي محمد.
حياك الله.
حياك الله. خليك. نعم. تابعنا أخي محمد بنجيبك إن شاء الله. طيب دكتور، يعني إذا هذه مسألة يعني وضحناها، وضح فضيلتكم أنه لا يجوز شراء الذهب إلا بالنقد ويدا بيد، لا يجوز بالشيكات ولا بالتقسيط ولا بالدين. نعم.
لكن كما ذكر مع الإشارة إلى الحلول الموجودة.
نعم الحلول اللي أنت ذكرتها.
إما بالدين وإما عن طريق الأمانة أو القرض للزبون.
نعم بارك الله فيكم. الحقيقة أنا حابب قبل ما ننتقل للنقطة اللي بعديها لأنه كمان نقطة مهمة جدا وخايف دركنا الوقت. الأخ إبراهيم النابلس حابب يتوضح له قبل ما ننتقل لموضوع شراء الحلي من الصاغة مع الزرقون. اللي هي موضوع بيع الذهب 21-24 يبدو الأخ إبراهيم ما فهم إيش الطريقة الشرعية الصحيحة.
إحنا ذكرنا في موضوع التعامل في الأموال الربوية ذكرت طحين ومع الذهب.
نعم قال طب إذا بتقول طحين جيد وطحين سيء فهو اعتبر أنه الذهب جيد وذهب أجود.
هذا الواقع إنه إحنا كما ذكرنا الذهب يعتبر مال ربوي وإحنا عند التعامل لابد فيه من عدم التفاضل. الآن أنا قلت هذا إذا أنا بدي أبيع مرة ثانية نفس السؤال في نفس الموضوع 400 جرام 24 عيار 24 مقابل 120 جرام عيار 21. الآن حسب الظاهر في تفاضل. يعني أنا الآن أنا قلت جائز بشروط.
نعم.
الآن أنا في عندي ممكن أبيعك 100 جرام عيار 24 مقابل 120 جرام 21 بشرط. هلا التفاضل اللي بين 24 و 21. نعم. التفاضل الموجود هو موضوع الشوائب. يعني طبعا هو عيار 24 أفضل من 21.
نعم. والشوائب هذا مش ذهب.
نعم. هلا الآن أنا كنت يعني جائز بشرط إن أنا بدي أزيل الشوائب بحيث يصير هناك في عندي نفس النوع. يعني أنا بقول إذا ممكن إذا أنا بدي أزيل الشوائب طبعا هنا بدي عملية حسابية دقيقة يعني أمر مش هين يعني أمر مش سهل.
نعم.
اسمع الأخ إبراهيم القضية مش سهلة يعني. أنا بقول إذا بدي أعالج ال 120 جرام عيار 21 بدي أعالجهن.
نعم.
وبطلع عندي ذهب خالص 100 جرام بنفس مستوى 24 هنا عند إذن جائز.
وكأني ببيع. فهم منك إنه هي 120 بمية. أنت ضربت مثال.
مثال.
ممكن يكون 118 ممكن 117 ممكن 115 المهم إنه إذا أرجعنا ل 24 يصير 100.
نعم. هلا بالتالي أنا بالمعالجة ال 120 جرام أصبح هي عبارة عن 100 جرام بنفس مواصفات 24. وكأني في الواقع ببيع أنا 100 جرام 24 ب 100 جرام 24 بعد ايش؟ بعد المعالجه بالشوائب.
نعم.
هلا بهذه الطريقه اذا هكذا تمت الحسابات الدقيقه بهذا الموضوع عنده اذن ما في مشكله. اما لو تم التفاضل بمعنى بعد المعالجه صار عندي انا 102 جرام. يعني الان انا بحكي
ال 120 صار 102 هنا بصير الصوره حرام.
نعم بصير كان عندي 100 جرام 24 مقابل 102 جرام هذا غير جائز. بالتالي انا بحكي بعد المعالجه اصبح هناك في نوع من التوازن والتساوي في هذا الموضوع.
نعم اذا الصوره واضحه لكن هو يبدو اشكل عليه موضوع ال 120 انت ضربته كمثال.
نعم.
ممكن يكون 110 100 المهم انه عند ما احنا
بعد المعالجه
نرجع ال 120 ل 100 هذه امور بيعرفوها يعني تعامل الذهب. ممكن واحد يروح عندهم يسالهم انه احسب لي بالله 120 جرام 21 كم تساوي كذا يعني 24 فهو بيحسبها وعنده حسابات معينه.
طبعا هم عندهم حسابات دقيقه بهذا. انا بحكي بعد الحسابات
الدقيقة. بعد الدقيقه
يعني لو كان هناك عندي بعد المعالجه يعني لو عالجنا جرامات ال 21 بعد المعالجه صار عندي 100 جرام مقابل 100 جرام هذا غير جائز.
غير جائز.
فانا بقول احتمال اذا بدي اعالج انا 120 جرام من الشوائب بيطلع عندي صافي بمستوى ال 24 يعني عيار يطلع عندي 100 جرام عندي اذا هناك كاني ببيع 100 جرام مقابل 100 جرام. ماشي
بارك الله فيكم. السؤال الثاني بس ناخذ الاخ بشار من نابلس. السلام عليكم اخ بشار.
عليكم السلام ورحمه الله. يا
حياك الله. احنا بنعتذر عن الاطاله عليك اخ بشار تفضل.
بسيطه. سؤالي لو انا عايز اروح في انتاج الذهب وقلت بدي 100 جرام ذهب معي من حقهم حق 70 هلا هو بطول من جيبته حق 30 جرام قول لي خذ واجمعهم مع بعض واعطيني حق ال 100 هلا بالنسبه لك هذول العشر قروش دين بتجيب لي اياهم بالموعد اللي بنتفق عليه بعد شهر بعد شهرين اللي هو.
نعم.
هذا الحال حلال صحيح هذا التعامل ولا
واضح السؤال
اخ بشار. نعم شكرا لك اخ بشار ان شاء الله نجيبك. طيب سؤال الاخ ابراهيم الثاني هل يجوز بيع او عفوا شراء الذهب عن طريق بيع المرابحه؟
هو هذا انا ذكرت سؤال يدخل في موضوع بيع التقسيط والشيكات لانه بيع المرابحه بيع دين. بيع المرابحه بتدخل في بيع الدين يعني لاجل وبالتالي في تقسيط. فبالتالي لا يجوز أن أبيع الذهب في موضوع المرابحات
لأنه أصلاً مقسط أصلاً اللي بدي يشتري هو يبدو الصورة أخ إبراهيم فهم أنه زلمة بده ما بده يشتري الذهب هو الحقيقة بيع المرابحة الوسيط اللي بده يدفع الفلوس وبده يشتري البضاعة بده تدخل في ملكه وبده يدخل في حرزه فبالتالي بده يبيعها
طبعا هو بيع مربح في وسيط وفي بيع اول وفي بيع ثاني وعقد اول عقد ثاني البيع الاول بالكاش بين الطرف الاول والثاني هذا ما في مشكل لكن الان والمستفيد من المرابحه العقد الثاني ما بين التاجر والمرابح
صح.
هنا الاشكاليه حيكون هناك بيع بالتقسيط وبالتالي هذا يعني لا يجوز
بيع ذهب بالتقسيط كان نفس الصوره بارك الله فيكم الاخ محمد بن الخليل ذكر الصورة اللي انت ذكرتها 100 جرام ذهب نقدي وسجل 50 جرام على اساس انه رجحن 50 جرام يعني هو بده يشتري 100 جرام ذهب 50 جرام دفع ثمنه النقدي و50 جرام الباقيات سجلهن عنده تاع الذهب 50 جرام
سؤال الاخ من خليل اذا الان هو بده يشتري 100 جرام كما في الصورة دفع ثمن 50 جرام وقال له هي 50 جرام دين في ذمتك مش هكذا مش دين في واذا اعطيها كقرض او امانه عنده يعني قال له هاي عبارة يعني عبارة عن 50 جرام هي عبارة عن دين بذمتك دين بذمتك عبارة عن قرض والقرض دين عند إذن جائز وبالتالي إذا سجل الصائغ 50 جرام الأخرى عبارة عن دين وقرض في ذمة المشتري
هذا سؤاله دكتور أنه هو سجل 50 جرام
نعم
يعني مش سجل مثلا ثمن 50 دفع مثلا 10,000 دينار دفع 5,000 دينار سجل 5,000 50 وسجل عليه دين 50 جرام وسجل بالجرامات يعني في وقت السداد رجحنا 50 جرام
50 جرام بالضبط وبالتالي اذا كانت يعني هكذا الصوره بتم اقراضه 50 بتم اقراضه 50 جرام ذهب بمواصفات معينه يعني ان يقول له لي في ذمتك كذا وكذا بمواصفات دقيقه جدا عند اذن هذا جائز لاجر معين يعني مش تكون امور عامه لاجر معين فبالتالي اذا اقرضه 50 يعني دفع ثمن 50 جرام واقرضه 50 جرام عند اذن هذا هاي الصوره احنا نحكي عنها مخرج. فبالتالي الان يصبح الان للتاجر او للصاغ في ذمه زبون 50 جرام ذهب طبعا هي لاجر معين اقرضه اياهم لاجر معين لكن انا اخشى يعني طبعا عند السداد انه بده يشتريه منه مره ثانيه كما ذكر موضوع استغلال السعر
نعم
استغلال
السعر تحايل نعم طب سؤال اخ بشار من نابلس اللي ساله قبل قليل انه هو اشترى 100 جرام معاه 78 دفعهم والتاجر طال من جراره او من جيبته 38 جرام وقال له انت الان الي بذمتك مال ما ليش بذمتك ذهب
يعني هم الاخوان عمال بعطونا الحلول يعني هذا الحل الثاني ذكرناه يعني اذا الشخص معاه بده يشتري 100 جرام ومعاه ثمن 70 جرام ذهب وبالتالي الصائغ اقرض ثمن 30 جرام ذهب هذه الصوره مباحه يعني هذا هو المخرج الشرعي اما بالقرض يعني انا اقرضك الذهب واما اني اعطيك مال فالاخ سأل من نابلسون فهو الان الصائغ اعطاه 38 جرام ذهب وهذا هو الحل الشرعي انه الان 38 جرام مثلا 1500 دينار بقول لك اتفضل هي 1500 دينار اشتري فيه 30 جرام فبالتالي الان الزبون بيشتري ب 1500 دينار ما تبقى من الذهب فيصبح الان الصاغ له في ذمه الزبون 1500 دينار وكانه اقرضه مال الى اجر معين
نعم.
هذه الصوره مخرج شرعي لهذا الموضوع
نعم بارك الله فيكم
وان شاء الله جائزه طبعا
ان شاء الله الحقيقه يعني احنا كنا حابين كمان ناخذ النقطه قبل الاخيره اللي هي شراء الحلي من الصاغه مع الزرقون او بيعه لكن ما تبقى لدينا من وقت في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان اتقدم بشكر جزيل لفضيله الدكتور جمال الكيلاني عميد كليه الشريعه والمحاضر في كليه الدراسات العليا والباحث كذلك في المسائل الماليه المعاصره شكرا لك دكتور ونكم ان شاء الله في الاسبوع القادم
حياكم وبارك الله
والشكر موصول لكم اعزائي المستمعين الكرام على حسن استماعكم املا باذن الله تعالى القاكم يوم الاحد القادم لاستكمال موضوع الذهب حتى ذلك الحين لكم منا اطيب المنى والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
قد سال الى من يجمع المال ويلقى فيه اموالا سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سال
تصدق
تصدق لو بشق تميرة فالهول ما زال بسر أو علانية كذاك الله قد قال وكان السر محمودا وكان السر مفضالا فلا تدري الشمال عن اليمين ولا الذين لا رب العرش وهاب.